بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يطلب ربنا تبارك وتعالى منهم إطعاما ولا رزقا، ولأجل ذلك بعث الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسم الناس فيما جاءت به الرسل إلى قسمين، فمنهم من أطاع الله واتبع الرسول، وهؤلاء هم المفلحون الذين وعدهم الله جل وعلا في الدنيا بالتمكين في الأرض، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ووعدهم الله جل وعلا في الآخرة بالنعيم المقيم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم الفائزون. فالله جل وعلا وعدهم بالفوز، وعدهم بالجنة دار السرور. ومنهم من خالف أمر الله ولم يتبع ما جاءت به الرسل وعصى الله تبارك وتعالى، فالموحد من بني آدم حاله الظلم والجهل، فهذا حال الإنسان في الأصل، وكذلك الموحد لا يخلو من معصية ولا يخلو من ذنب، لكن الناس أيها الإخوة يختلفون في ذلك. فمنهم من إذا عصى الله جل وعلا أحس بشؤم هذه المعصية واحترق قلبه ودمعت عيناه من ظلمه ومعصيته، وهؤلاء أيها الإخوة خارجون عن حد العصيان، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهؤلاء أيضا آمنون من عذاب الله جل وعلا ومكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ومن الناس من إذا وقع في معصية فإنه يمني نفسه بالتوبة ويقول: غدا أتوب، وبعد غد أتوب، وهكذا حاله حتى تأتيه المنية وهو على شروره مقيم ولمعاصيه مستديم، كما أخبر الله جل وعلا عن حال هؤلاء: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فهؤلاء صنف من الناس، وصنف آخر نسأل الله السلامة والعافية، قد استوطن حب المعصية قلبه، فلا تجده يرتكب معصية إلا ويطلب أختها، بل منهم من يجاهر بمعصيته. وهذه المعاصي أيها الإخوة لها شؤم ولها خطر على العبد في الدنيا والآخرة، على الفرد وعلى المجتمع. فمن آثارها السيئة أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كم من الأرزاق كتبها الله جل وعلا لبني آدم فبسبب معصيته يحرم الرزق، وعلى العكس من ذلك بطاعته لربه فإنه يرزق ويوفق للرزق الطيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم. فالعبد يحرم الذنب، يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كذلك من شؤم المعصية، وهذا من أخطر الأمور على العبد، وحشة يجدها العاصي بينه وبين ربه وبينه وبين الناس. فبسبب هذه المعصية وهذه المعاصي التي يرتكبها تكون هناك وحشة بينه وبين الله، فتراه يحاول القرب من ربه تبارك وتعالى فلا يجد إلى ذلك سبيلا، يتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادات لكنه لا يحس بأثر هذه العبادات على نفسه. لماذا؟ لأنه جعل بينه وبين طاعة الله جل وعلا حائلا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما بديعا في ذلك، يعني سبحان الله لم أستحضره، لم يعني يأتي على ذهني، لكن قد مر علي شيء من هذا من كلام ابن القيم، أنه ذكر بأن العبد يجعل بينه وبين ربه أمور تقطع الطريق بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فهذه الذنوب والمعاصي تقطع عليك الوصول. نعم، قال في شأن العبادات أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى، قال فلا يصل أثر ذلك إلى قلبه، فلا يصل أثر هذه العبادات التي يتعبد بها إلى قلبه، فلذلك لا يحس هذا المرء بأثر لعباداته وطاعاته، وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وكذلك هذه الوحشة تكون بينه وبين خلق الله سبحانه وتعالى، فبسبب هذه الذنوب والمعاصي تجده يبتعد عن أهل الخير وعن أهل الصلاح، لا يستطيع أصلا أن يجالسهم. والسبب في ذلك هي هذه الوحشة التي بينه وبين خلق الله، والمقصود من ذلك هم الصالحون. لماذا؟ بسبب هذه الذنوب وهذه المعاصي، فإنها تقطع الطريق إلى الوصول إلى ما خلق الله جل وعلا أو الأصفياء من خلق الله تبارك وتعالى. وكلما قوي جانب الطاعة والبعد عن المعصية كلما أحس المرء بأثر الطاعات على نفسه. وكذلك أيضا أحب الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. أيضا من شؤم الذنوب والمعاصي أنها تورث الإنسان الذل ولا بد. فمهما أظهر من نفسه العز والكبرياء فإن هذه الذنوب والمعاصي تورث الذل ولا بد. ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فأيضا هذه المعاصي تورث الذل ولا بد، فيكون الإنسان أسيرا ذليلا لهواه ولمحاب نفسه، فيكون ذليلا لعباد الله ولهوى نفسه، وكل العز في الذل لله تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن فهذه المعاصي تورث الذل ولا بد. وأيضا من شؤم هذه المعاصي أنها سبب لدخول النار والعياذ بالله، فالله جل وعلا قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فطاعة الله جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، ومعصية الله ومعصية رسوله سبب لدخول النار، كما قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم. إذن فهذه الذنوب لها خطر على العبد في الدنيا والآخرة، وكذلك خطرها كذلك على الفرد وعلى المجتمع. فالواجب على العبد أن يحذر من هذه الذنوب والمعاصي، وأن يحذر كذلك الأسباب، فإن هناك أسباب توصل العبد إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وهناك أمور تحول بينه وبين معصية الله سبحانه وتعالى. فكلما قطع العبد الأسباب التي توصله إلى المعصية كلما كان ماذا؟ كلما كان ذلك أبعد له من المعصية. وهم أمر في ذلك أن يدفع العبد المعصية أول ما تحضره، هذا من أنفع ما يكون في دفع المعاصي. فإن الله جل وعلا ذكر أن من أسباب ضلال الخلق هو عدم استجابتهم لأمر الله جل وعلا في أول مرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالأمر الأول هو الذي ماذا؟ هو الذي يكون سببا في قطع العلائق عن المعصية أو في فتح العلائق مع المعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر، قال: فإن الأولى لك والثانية عليك. يعني الثانية هي التي ستكون ماذا؟ هي التي، لكن لو أنه غض بصره ورد هذه المعصية من أول مرة لسلم، لكنه إذا فتح على نفسه باب المعصية فإن الأبواب تتفتح عليه وتكثر عليه الأبواب فلا يستطيع أن يغلقها. إذن فمن أنفع ما يكون في دفع هذه المعاصي أن يردها من أول مرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك في الاستجابة، إذا جاءك الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة إلى امتثاله، وكن من أول من يطبق الأمر النبوي والهدي النبوي، فإن ذلك من أنفع ما يكون في سلامة القلب. ونرجع إلى درسنا في العقيدة الواسطية. كان آخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلام الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتقرير عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة أن المؤمنون يرون الله جل وعلا يوم القيامة، يرونه تبارك وتعالى بأبصارهم، ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة وهي رؤية الله تبارك وتعالى قد كثر فيها من خالف في هذه العقيدة، مع أن الأدلة متواترة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. كما قال الشاعر والناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. قال ورؤية، فإثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى قد ثبتت بالأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة. وقد أورد الشيخ الإسلام رحمه الله جملة من الآيات في إثبات الرؤية، قال: وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي وجوه المؤمنين يومئذ أي في يوم القيامة ناظرة، ناظرة أي من البهاء والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة، وكذلك يرونه إذا دخلوا الجنة. وهذا النص قد دل على مسألة مهمة في قضية الرؤية، وهي أن النظر في لغة العرب يأتي على معان كثيرة، النظر في لغة العرب يأتي على معان كثيرة، فيأتي النظر بمعنى الانتظار، فيأتي النظر بمعنى الانتظار، وهذا يكون إذا لم يعد بحرف جر، إذا لم يعد بحرف جر. كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظرون. فهذا هو المعنى الأول للنظر. والمعنى الثاني من معاني النظر هو التفكر، هو التفكر والتأمل، وهذا يعد بحرف الجر فيه، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي ينظروا نظر المتأمل والمتفكر والمتدبر. وأما المعنى الثالث من معاني النظر وهو النظر بالبصر، وهو النظر بالبصر، وهذا يعد بحرف الجر إلى. تقول: نظرت إلى فلان، أي نظرته ببصري، وكما في الآيات. نعم، كما في الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن فهذا النص دل على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، وهذه الآية في مقابل حال الكفار، فإن الله جل وعلا ذكر في حال الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر الله جل وعلا أن الكفار يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، الكفار يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا على الأرائك ينظرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب أبرار إلى آخر الآيات. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وكما فسرها السلف رحمهم الله بأنهم ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، أرائك ينظرون أي ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. جاء المخالفون لأهل السنة إلى هذه النصوص فأتوا إليها بالتأويل، فماذا قالوا؟ قالوا إلى ربها ناظرة وعلى الأرائك ينظرون أي ينتظرون ثواب الله تبارك وتعالى. وهذا التأويل يخالف ظاهر النص، فإن ظاهر النص دل على إثبات الرؤية، وكذلك فسرها السلف رحمهم الله تبارك وتعالى بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما دلت الآيات والأحاديث أيضا على إثبات الرؤية. فماذا قالوا؟ قالوا أن معنى قول الله تبارك وتعالى إلى ربها ناظرة وعلى ذلك ينظرون أي ينتظرون ثواب الله تبارك وتعالى. فقلنا أن أول القاعدة عندنا أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا يتدخلون فيها بتأويل أو تحريف أو تشبيه أو تمثيل. فهذا هو الوجه الأول في الجواب عنهم. الجواب الثاني أن أي تأويل يأتي به المخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة فلا بد أن تجد في هذا التأويل تضاربا مع النص ومع النصوص الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في نعيم أهل الجنة أنهم لهم ما يشاءون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل وعلا قطوفها دانية. فنعيم الجنة ليس فيه تأخير وليس فيه انتظار، وإنما بمجرد أن تشتهي شيء تجد هذا الأمر ماذا؟ أمامك. فالقطوف دانية وكل شيء تناله بكل سهل ويسر. وهذا التأويل يخالف ماذا؟ يخالف ظاهر النص، فإنهم قالوا ينتظرون ثواب ربهم، وفي الجنة ليس هناك انتظار، بل بمجرد ما تشتهي أمرا تجد هذا الأمر حاضرا عندك. ولذلك دائما تأويل أهل البدع للآيات دائما ما يتضارب مع النصوص، فلا تكاد تجد لهم تأويلا يستقيم مع النصوص. قال: وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بالنظر إلى وجه الله، وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما في النص الأول فالله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي أحسنوا في عبادتهم لربهم، فعبدوا الله جل وعلا مراقبين لله جل وعلا في عبادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. فهم في الدنيا عبدوا الله جل وعلا كأنهم يرون الله تبارك وتعالى، فأثابهم الله جل وعلا يوم القيامة بأن متعهم بالنظر إلى وجهه. فقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى ما هي؟ الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، وهذا كما مر معنا أن أهل الجنة لهم ما يشتهون، فأي أمر يشتهونه فإنهم ماذا؟ فإنهم يجدونه. ولا شك أن المقصود هنا بقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، فهذا بحسب الإيمان وبحسب طاعته لله تبارك وتعالى، فبقدر ما تطيع الله سبحانه وتعالى تحصل من النعيم. الآن لو أتينا إلى فقير قلنا له تمنى ما تريد، فعلى ماذا سيتمنى الفقير؟ ها؟ على ما يرى، على ما يرى. فنظر الفقير بحسبه، يعني لو قلت قال والله أريد السيارة الفلانية وما أصلا ما رأى السيارات الفارهة أصلا، ما رأى القصور، فذلك هل سيتمناها؟ فلن يتمنى هذه الأمور. لكن لو أتيت إلى التاجر فإنه رأى من النعيم ما ماذا؟ ما لم يصل إليه فيتمنى. وكذلك الغني رأى من النعيم ما إيش؟ ما لم يصل إليه فيتمنى. فكذلك المؤمن بحسب ما عنده من الإيمان، فإن كان إيمانه عال فإنه ماذا؟ فإنه يفتح إلى النعيم فيشتهيه. فالله جل وعلا قال لهم ما يشاءون فيها مما يشتهونه. قال ولدينا مزيد، وفسرها الصحابة رضوان الله عليهم كعلي رضي الله عنه وأنس بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذه النصوص من كتاب الله جل وعلا دلت على إثبات الرؤية. أما في السنة فالأحاديث كثيرة جدا في إثبات الرؤية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته. فهذا النص يدل على إثبات الرؤية، وهو نص ثابت في البخاري ومسلم، فهذه النصوص تدل على إثبات الرؤية. وقلنا المخالفون لمنهج أهل السنة أولها بتأويلات، وهذه التأويلات لا تساعدها النصوص، لا تساعدها النصوص. تبقى هنا مسألة مهمة جدا متعلقة في من خالف في هذه المسألة، من خالف في مسألة الرؤية هم على أقسام، فمنهم من أثبت الرؤية ولكنه أثبتها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهذا كحال بعض المتصوفة الذين يقولون بأن العبد يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. والنصوص دلت على امتناع الرؤية في الدنيا، كما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا سابق لأوان أن نتكلم عن هذه الآية، لكن بما أننا ذكرناها سنذكر ما فيها. هذه الآية دلت على إثبات الرؤية. كيف عرفنا ذلك؟ أن موسى عليه السلام سأل رؤية الله تبارك وتعالى، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما سأل موسى عليه السلام رؤية الله تبارك وتعالى. وذلك موسى عليه السلام سأل رؤية الله تبارك وتعالى، قال: ربي أرني أنظر إليك. فماذا كان الجواب؟ قال الله جل وعلا: لن تراني، لن تراني. ولن في لغة العرب لا تفيد التأبيد، احفظ هذه قاعدة، لن في لغة العرب لا تفيد التأبيد، كما قال الشاعر: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. فالله جل وعلا قال، ما قال إني لا أرى، وقال لك ماذا قال؟ قال لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وذلك لأن العبد ضعيف لا يمكن له ولا يطيق النظر إلى الله تبارك وتعالى لضعفه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام، خاف أن يسلم، ما استطاع، ارتعدت فرائصه، رجع يقول: زملوني زملوني. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وعليه 600 جناح قد سد الأفق، فهذا منظر تخاف وتوجل منه القلوب. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع خائف من شدة الخوف، يقول: زملوني زملوني، لأنه منظر عصيب. فإذا كان الرؤية إلى بعض خلق الله تبارك وتعالى هذا من الصعب على عباد الله، فكيف لهم أن يروا الله تبارك وتعالى؟ إذن فهذا النص لا يصح أن يستدل به المعتزلة وغيرهم على نفي الرؤية، بل هذا النص فيه ماذا؟ فيه إثبات الرؤية، لأن موسى عليه السلام سأل الله جل وعلا الرؤية، هذا الوجه. والوجه الثاني أن لن في لغة العرب لا تفيد التأبيد، فالله جل وعلا لم يقل إني لا أرى ولكن قال لن تراني، ولن في لغة العرب لا تفيد التأبيد. ولذلك في قصة مريم ماذا قال؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، فقيدت بماذا؟ باليوم، لأن لن لا تفيد التأبيد. طيب، إذن فهؤلاء زعموا أنهم يرون الله تبارك وتعالى في الدنيا، وهذا النص دل على امتناع الرؤية في الدنيا. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى ربه تبارك وتعالى في قصة إسراء: هل رأيت ربك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، أي لا يمكنني الرؤية للنور كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه. فالعبد والخلق ليست عندهم القدرة إلى رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لضعفهم. فهذا النص قلنا أنه يدل على امتناع الرؤية، وكذلك النص الآخر قال نور النار. إذن ففي حال اليقظة فإن أهل السنة ينفون رؤية الله تبارك وتعالى، وخالف في ذلك بعض المتصوفة فأثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى في حال اليقظة، في حال اليقظة. وقسم آخر أيضا نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة. إذن القسم الأول أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة في حال اليقظة، في الدنيا في حال اليقظة وكذلك في الآخرة. والقسم الثاني من المخالفين من نفى الرؤية في الدنيا والآخرة، وأتوا إلى هذه النصوص إلى تأويلها، وقد مر معنا الجواب عليهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين ضلالتين، وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين، فأثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ونفوها في الدنيا، فسعدوا بعملهم بماذا؟ بجميع النصوص. فهذا هو معتقد أهل السنة. بقيت هناك مسألة وهي ما يتعلق بالمنام، هل يصح إثبات الرؤية في المنام؟ ففي ذلك خلاف بين أهل السنة، فمنهم من أثبت رؤية الله جل وعلا في المنام، ومنهم من نفاها. ومن أثبتها كالشيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يثبتها على وجه الحقيقة، وإنما هي بقدر إيمان العبد، فبقدر ما عند الإيمان من العبد فإنه يرى الله تبارك وتعالى، ولكنها رؤية قلبية وليست رؤية حقيقية. الشاهد بذلك أن أهل السنة قد عملوا بجميع النصوص فأثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، وكذلك نفوها أي الرؤية في الدنيا. فهذا مجمل ما في هذه المسألة، في مسألة الرؤية، من أقوال أهل السنة والجماعة وللمخالفين لهم. ثم ذكر شيخ الإسلام أن ما ذكره من جميع هذه الآيات إنما هو على سبيل المثال، فقال رحمه الله وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، أي من النصوص التي فيها ماذا؟ التي فيها إثبات الصفات والخبر عن الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن ما في القرآن كله إما أن يكون ماذا؟ خبرا عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته، وإما أن يكون دعوة إلى توحيده تبارك وتعالى ونبذ الشرك، وإما أن يكون ما في كتاب الله جل وعلا أمر ونهي من مكملات هذا التوحيد، وإما أن يكون ما في هذا القرآن خبر عن أصفياء الله تبارك وتعالى وعن أحوالهم وما عد الله لهم من النعيم في الدنيا والآخرة، وما في هذا القرآن أيضا من خبر من أعداء الله تبارك وتعالى وما حصل وما جرى لهم من العذاب في الدنيا والآخرة. فكل ما في القرآن فإنه لماذا؟ فإنه في الخبر عن الله تبارك وتعالى وفي التوحيد أو في مكملات هذا التوحيد. ولذلك قال لك وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، فقل أن تخلو آية إلا وفيها خبر عن الله تبارك وتعالى. قال من تدب وفي هذا الباب كثير، ماذا عندكم؟ من تدبر؟ لا، وفي هذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر ومن تدبر؟ نعم، وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فهنا يؤسس شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نظرك إلى النصوص هو نظر طلب للهدى، فهذه هي طريقة أهل السنة بخلاف طريقة أهل البدع، فإنهم إذا أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة ينظرون إليها نظر المؤول والمحرف لكتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك يجدون في أنفسهم مشقة وعنت شديد، لأن هذه النصوص ظاهرة في إثبات الصفات، فيجدون المشقة في تأويلها ويتكلفون أشد التكلف، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل عليه؟ يدخل عليه العالم، ويدخل عليه الجاهل، ويدخل عليه الأعرابي، ويدخل عليه المقيم، فكل هؤلاء يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ويسمعون الآيات التي فيها الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وكذلك أحاديث الصفات، ولا يجدون نصا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لتأويل هذه الصفات، ولا يجدون كذلك من أقوال الصحابة من تعرض لآيات الصفات بالتأويل، وإنما يثبتونها و يمرونها كما جاءت ولا يخوضون في تأويلها وصرفها عن ظاهرها. ولذلك يؤسس لك القاعدة، قال من تدبر القرآن طلبا للهدى، لأن الله جل وعلا أمر بتدبر كتابه، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن حصل له التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى حصل له البيان والاهتداء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، فإذا تدبرت حصل لك التذكر. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. آيات كثيرة جدا يأمر الله جل وعلا فيها بالتدبر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب متشابه المعاني، فبعضه يشبه بعضا في الحسن والجمال، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهذا القرآن يشبه بعضه بعضا في الحسن، فلا تجد آية في أول القرآن وتجد ما يناقضها في آخر القرآن، ولو حصل شيء من ذلك فهو ماذا؟ فهو في ذهن القارئ، وإلا في حقيقة الأمر كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك قلنا أن هؤلاء عندما أتوا إلى النصوص بالتأويل تضاربت أقوالهم مع ماذا؟ مع سائر النصوص. لكن انظر إلى أهل السنة عندما أتوا إلى هذه النصوص: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالآية واضحة في إثبات النظر إلى الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الآية إنما ذكر الله جل وعلا في مقابل حال الكفار في الآيات التي سبقت: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا عن الله تبارك وتعالى. المقصود بالحجب هنا ماذا؟ حجبوا عن رؤيته، وإلا فهم في الأصل أصلا محجوبون، لكنهم حجبوا عن رؤية الله تبارك وتعالى. والذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهنا أثبت الزيادة وهنا أثبت الزيادة، وكل الآيتين دلتا على معنى واحد. فإذن من طلب، من قرأ القرآن لكي يتدبره فإنه يتضح له السبيل بإذن الله تبارك وتعالى، ويتبين له طريق الحق. ثم قال عندكم ماذا؟ فصل، فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بعد أن انتهى الشيخ الإسلام رحمه الله من سرد الآيات التي دلت على إثبات الصفات، انتقل إلى ماذا؟ انتقل الحديث عن الأحاديث الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات الصفات. فقال لك هنا: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل، الفصل هو الأمر الذي فصل بين أمرين. قال لك: فصل، أي في هذا الباب سأتحدث لك عن أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. فقال: فصل في سنة رسول الله. والسنة لها إطلاقات كثيرة جدا، فالسنة تطلق ويراد منها الطريق العام، الطريق العامة يعني في الهدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي طريقة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. وأيضا السنة تطلق أيضا في مقابل القرآن، تطلق في مقابل القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيضا تطلق في مقابل القرآن، والسنة أيضا تطلق ويراد منها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هيئة. وكذلك أيضا تطلق السنة ويراد منها الطريقة المرضية، الطريقة المرضية، فيقال السنة كذا في مقابل ماذا؟ في مقابل البدعة، في مقابل البدعة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا أي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله، من أقواله وأفعاله، والغالب في ذلك هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل فإن هناك بعض النصوص دل كذلك على، تدل على إثبات الصفات، كمثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وبصر السماء الله يقول: اللهم فاشهد. وكذلك هناك بعض النصوص من تقيراته عليه الصلاة والسلام تدل على إثبات الصفات، كما ثبت أن الحبر عندما ذلك الحبر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نجد أي في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. فهذا أيضا في تقريره عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف السنة من القرآن، وموقف السنة من القرآن يتمثل في عدة أمور. فالسنة إما أن تقرر ما في القرآن وتؤكد ما في القرآن، وإما أن تكون السنة مبينة لما في القرآن، وإما أن تكون منشئة لحكم جديد لم يرد في القرآن، وإما أن تكون ناسخة لحكم قرآني. فهذه أربعة أحوال للسنة مع القرآن. فالسنة إما أن تكون مقررة لأمر جاء في القرآن كفضل الصلاة والزكاة والصيام وبيان التوحيد، فهذه ماذا؟ فهنا السنة تقرر ما في القرآن، هذا هو الحال الأول. والحال الثاني أن تكون السنة مبينة وشارحة لما في القرآن، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن بيان الصلاة وأوقاتها وأركانها وسننها وشروطها وواجباتها وواجباتها كله جاء في ماذا؟ جاء في السنة. وقد تقيد ما في القرآن من مطلق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولفظ اليد يشمل جميع اليد ويشمل الكف ويشمل الرسغ والساعد، فجاءت السنة تقيد مطلق القرآن أو تخصص ما في القرآن. فالشاهد أن السنة في الأمر الثاني أنها تكون مبينة لما في القرآن وشارحة له، والأمر الثالث أن تكون السنة منشئة لحكم جديد كتحريم النمص مثلا، فإن هذا الحكم جاء في السنة، وكتحريم أكل لحوم السباع، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا ما أين جاء؟ هذا جاء في السنة. فهناك أمور كثيرة جدا جاءت بها السنة ولم يرد ذكرها في القرآن، ولكن الله جل وعلا دل عليها بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم الرابع قد أن السنة قد تكون ناسخة لماذا؟ لحكم ورد في القرآن كالوصية، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فجاءت السنة فبينت أنه لا وصية لماذا؟ لا وصية لوارث، فهنا السنة نسخت حكما ورد في القرآن. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أراد من هذه الأنواع نوعا واحدا أو نوعين، وهما القسمين الأولين، أن تكون السنة مقررة لما في القرآن من آيات الصفات، أو تكون ماذا؟ شارحة ومبينة. قال فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن، تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه. قال وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، كل هذه العبارات كلها داخلة في ما تقدم معنا من بيان حال السنة مع القرآن. قال وما وصف به رب وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. أرى أن نقف عند هذه المسألة لأن فيها تقريرا لقضية مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد. نرجع هذا الحديث عن هذه الجزئية إلى الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.